أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا فيما مضى مجموعة من الفصول، وصلنا إلى فصل عبرنا عنه بأنواع الجهاد أو تنويعات الجهاد. في التنويع الأول للجهاد كان الحديث عن الجهاد الدفاعي والجهاد الابتدائي، شروطهما الفردية المجتمعية، قيودهما، ثبوتهما وعدم ثبوتهما، بعض ما يلحق بهما. تعرضنا مؤخرا لثلاث أربع موضوعات تلحق بالجهاد الابتدائي، مثل الدعوة قبل القتال، مثل البدء بالقتال، مثل وجوب الجهاد مرة كل عام، وهذه التفاصيل. انتهينا من هذا التنويع الأول، هو الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي باعتبار ما يقسم إلى ابتدائي ودفاعي. التنويع الثاني باعتبار الطرف الذي نجاهده، يقسم الجهاد إلى قسمين، إلى أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، ونمط الحرب مع أهل الكتاب لها أغراض محددة، والحرب مع غير أهل الكتاب لها أغراض محددة. مع أهل الكتاب الغرض من الحرب إما أن يقتلوا مثلا، أو أن يسلموا، أو أن يخضعوا، وبالتالي يدفعون النظام الجزية، العنوان هو الجزية. بينما في غير أهل الكتاب كلاسيكيا الفقهاء يقولون إما أن يقتلوا أو يسلموا، وليس أمامهم خيار آخر. فالجزية هي العنوان الفارق، والبحث في الجزية هل هي خاصة بأهل الكتاب، هل هي واسعة، فلسفة وجودها بحيث يتنوع هذا الجهاد إلى نوعين، وهل تختلف الأحكام هنا أو لا. هذا التنويع الثاني للجهاد، تنويعه بحسب الطرف الذي نجاهده إلى أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. هذا أشرنا إليه في لقائنا بالأمس، قلت بأننا بحثنا هذا الموضوع بالتفصيل أيضا، وأحلت حتى يعني لا نطول بحث الجهاد إلى سنة إضافية، نريد أن ننهي بحث الجهاد هذا العام إن شاء الله. بحثناه بالتفصيل يعني يمكن الممل في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني في بحث الجزية. هناك تحدثنا عن تنويع الحرب في الإسلام إلى قسمين، والمعيار الفارق بين نوعي الحرب هي قضية الجزية والإخضاع في مقابل القتل والإسلام. وحدثنا بالتفصيل حوالي قريب 100 صفحة هذا البحث، وتوصلنا إلى نتائج في ذاك الموضوع لا نريد أن نعيدها الآن. هذا التنويع الثاني. إذن التنويع الأول جهاد الابتدائي ودفاعي، التنويع الثاني الجهاد إلى جهاد أهل الكتاب وجهاد غير أهل الكتاب المعبر عنهم عادة في لغة الفقه بالمشركين، والتنويع الثالث هو تقسيم الجهاد. التنويع الثالث هو الجهاد الإسلامي الإسلامي، تقسيم الجهاد بحسب نوع الطرف المسلم الذي نجاهده، إلى جهاد أهل البغي وإلى جهاد الطغاة. هذا التنويع الثالث، تنويع الجهاد القائم على مقاتلة مسلم إلى جهاد أهل البغي وجهاد أهل الطغيان، وسنرى ما الفرق بينهما وما هي التفاصيل الموجودة. جهاد البغاة، هم الفئة الخارجة عسكريا على السلطة الشرعية الحاكمة، هؤلاء البغاة الفئة الخارجة عسكريا، لازم يكون في قتال، مش انه والله مخالفة سياسيا، الخارجة عسكريا عن السلطة الشرعية الحاكمة. وجهاد الطغاة كاصطلاح متأخر هذا هو المراد به ان يجاهد المؤمنون السلطة غير الشرعية بقوة السلاح، المعبر عنه في الأدبيات بالخروج، أدبيات القديمة في علم الكلام وفي علم الحديث وفي الحديث أيضا بالخروج، يعني يخرج على الحاكم يعني يقاتل، ما في مثل اليوم خروج على الحاكم تسوي لك مظاهرة سلمية، ما في هذه من المظاهرة، أو تسوي لك انتخابات تسقط الحاكم بالانتخابات، ما لم تكن موجودة في ذلك الزمن. طبعا في الآونة الأخيرة طرحت أنواع أخرى للجهاد الإسلامي الإسلامي، إذا أردنا أن نعبر عنه الجهاد الإسلامي الإسلامي، ولكن في تحليل أن هذه الأنواع الأخرى التي طرحت في كلمات جملة من الباحثين في فقه الجهاد إما هي لا علاقة لها بالجهاد بالمرة، أو ترجع إلى واحد من هذين لو تأملناها. مثلا على سبيل المثال قالوا قتال المرتدين، ما عندنا شيء اسمه قتال المرتد، المرتد بنفس ارتداده لا جهاد معه، وإنما هو حد من الحدود لا علاقة له بالارتداد، هذا من شؤون بحث الحدود، من شؤون بحث العقوبات الجزائية، لا علاقة له ببحث القتال. إن قاتل السلطة الشرعية فهو باغ، ارتد أو لم يرتد، باغ أو كافر يقاتل السلطة الشرعية حرب الكفار، ليس قسما جديدا منفصلا ينبغي أن يبحث في عرض قتال أهل الكتاب والمشركين، في عرض الجهاد الابتدائي والدفاعي، وفي عرض قتال البغاة والطغاة. هذا قتال مثلا قتال المحاربين، محارب الذي يخرج يخوف الناس بقوة السلاح، هذا أيضا ليس جهادا، هذا من شؤون مباحث وزارة الداخلية كما عبرنا لما بدأنا بحث الجهاد، هكذا عبرنا، قلنا اليوم فقه الجهاد هو فقه الدفاع، يعني وزارة الدفاع، ما نعبر عنه اليوم بوزارة الدفاع. أما ما هو من شؤون وزارة الداخلية، ما هو من شؤون مثلا لنفرض وزارة السلطة القضائية، هذا ليس جهادا. الجهاد في كلمات الفقهاء توسع، أحيانا يدخل فيه الأمر بالمعروف، يبعثون فيه نفس الأمر بالمعروف، معنى الأمر بالمعروف ليس جهادا، قد يتلاقى لكن هو ليس جهادا، هذه الفكرة. فقتال المحاربين والله جماعة قطع طرق خرجوا يقتلون الناس، هذا ليس من شؤون الجهاد، ليس جهاد. إن خرجوا على السلطة الشرعية فهم بغاة، إن كان مجرد يريدون يسرقوا فهم محاربون يجري عليهم الحد، اللي هو حد المحارب، علاقة له بفقه الجهاد. أو مثلا بعضهم وضع عنوان منفصل، القتال للدفاع عن الحرمات العامة في المجتمع، لا أدري ماذا يقصد. إن كان يقصد أن السلطة التي في المجتمع لا تراعي الحرمات العامة فهذه السلطة غير شرعية، فهذا جهاد الطغاة. وإن كان يقصد شيء آخر فليس جهادا، هذا أمر بمعروف، ممكن يكون عمل تغييري في المجتمع، ليس كل عمل تغييري هو جهاد بالمعنى الأخص الفقهي لكلمة جهاد، نعم بالمعنى اللغوي العام لا بأس. أو مثلا القتال لإقامة الأمر بالمعروف، ماذا تقصد من ذلك؟ يعني الحاكم لا يقيم الأمر بالمعروف فأنت تقاتله لكي تقيم الأمر بالمعروف، هذا هو جهاد الطغاة. أو القتال لإقامة دولة إسلامية، نفس الكلام. أو القتال لوحدة البلاد الإسلامية، نفس الشيء، يعني أنت تقاتل حكام الظلمة الذين هم غير شرعيون متعددون لأجل أن تقيم حكومة شرعية، كل هذه الحكومات غير شرعية وحكومة شرعية واحدة، إذن هذا قتال البغاة أيضا أو قتال الطغاة، واحد من اثنين. فما عندنا شيء يحتاج إلى أن نفرد أنواعا للجهاد ونكثر الحديث. وتلاحظ أنهم عندما يبحثون في هذه المواضيع إما يبحثون بلا علاقة لموضوع الجهاد أو تكرار البحوث السابقة، فلا حاجة إلى إطالة الكلام. أو مثلا من أنواع الجهاد قتال مانعي الزكاة، هذا ليس أنواع جهاد، هذا نوع مستقل بحد نفسه. مانعي الزكاة هذا شخص أراد أن لا يفعل الواجب عليه، يجب أن يخضع عليه، إذا كان يعارض السلطة الشرعية في أصل وجودها فهو باغ، يعني ما عليه اتحال، فلا حاجة إلى مثل هذه الإطار. حتى بعضهم وضع القتال دفاعا عن حياتك الشخصية سماه جهاد، وأفرد له بحث اسمه الجهاد والقتال عن الحياة عن, عن, عن النفس والمال والعرض، ليس جهادا. هذا الخلط نحن نحتاج إلى عملية تنظيم لمباحث الفقه الإسلامي. الجهاد هو الدفاع، أو هو ما هو من شؤون الجيش والقوات المسلحة بمفهومنا المعاصر، الدفاع عن بلاد المسلمين، الدفاع عن الفئات المسلحة التي تشق عصا المسلمين، تقوم على المسلمين، هذا هو الجهاد، أما غيره لا علاقة له به. لذلك كل هذه البحوث لن نبحثها، إما هي ترجع إلى هذين البحثين أو ما تقدم من بحوث، أو هي أصلا في دائرة السلطة القضائية وفي دائرة باب الحدود والقصاص والديات وما شابه ذلك، فلا حاجة إلى يعني إطالة البحث بها في هذا السياق. إذا صار واضح مقصود من الحروب الإسلامية الإسلامية، مع الأسف الشديد، وهذا شيء يعني يستحق التوقف عنده وسوف نشير إليه مرة ثانية أيضا في وحدة جهاد الطغاة بعد قليل، أن هذه الحروب الداخلية بين المسلمين لم تحظى بتوسع الفقهاء المسلمين كثيرا، البغي شوي، وهذا ما يدعو للأسف أن مواضيع في غاية الأهمية من هذا القبيل، والمسلمون يشهدون حروبا داخلية منذ يومهم، ليس الآن، يعني منذ الزمن الأموي ونحن نشهد حروبا داخلية والصراعات الداخلية القائمة، و ليس من في زمن معالي أيضا قبل ذلك وإلى يومك يوم الناس هذا، وعلى نفس الوتيرة. فمن المؤسف، وأظن يعني صوتي هو لا صوت له، إلى صوت الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الذي أبدأ أسفه على أنه لا توجد دراسات حقيقية موسعة في هذه الموضوعات، يعني أبدأ أسفه على تغييب هذه البحوث من الدراسات الفقهية. وإن كان يمكن أن نلاحظ على الشيخ مكارم أن بحث البغي أخذ حظه من في الفقه، لكن بحث الثورات المسلحة ضد الأنظمة الحاكمة لم يأخذ حظه بشكل كافي، وسوف نشير إلى هذا الموضوع بالتفصيل. إذن النوع الرابع بعد الابتداء والدفاعي وبعد أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، نجي إلى الحروب الإسلامية الإسلامية، تنقسم إلى قسمين، جهاد أهل البغي وجهاد الطغاة. فيما يتعلق بجهاد أهل البغي، طبعا نحن أيضا مرة أخرى أعيد وأقول مع الأسف هذا البحث لن نبحثه، لأننا بحثناه مفصلا وهو منشور في كتاب دراسات الفقه الإسلامي المعاصر، يمكن حوالي 100 صفحة أيضا، ما يتعلق بأهل البغي، هل البغي ما هو مفهومه، ما هي حدوده، ما هي شروطه، ما هي وسائله، ما هي الضمانات، ما هي النتائج المترتبة عليه، كل هذا بعثناه بالتفصيل. لذلك سأحاول أن يعني أعتمد على يعني على مراجعتكم لهذا البحث حتى لا نطيل مرة أخرى ونعيد مرة أخرى هذا الموضوع. سأذهب مباشرة إلى جهاد الطغاة بحسب الاصطلاح الحديث، أو ما نسميه اليوم الثورات غير السلمية ضد الأنظمة غير الشرعية، الثورات غير السلمية ضد الحاكم المنحرف أو ضد حكام الجور أو ضد الطغاة ما شئت فعلت. وهذا الموضوع يعد موضوعا حاميا اليوم وفي غاية الأهمية في حياتنا المعاصرة. هذا البحث من أهم الموضوعات يعني في فقه الجهاد الداخلي، وأخذ يعني حظه من الاهتمام، الاهتمام ليس الفقهي، الاهتمام التداولي يعني في الإطار العام في فقه السياسة الشرعية عند علماء الإسلام. والإسلاميون في القرن العشرين اهتموا بهذا الموضوع، لأنه جزء من أدبياتهم صار سواء في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، خاصة بعد سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا، يعني منذ سنة 1924 انتهاء عصر الخلافة العثمانية إلى يومنا هذا تقريبا 100 سنة، ونحن نشهد نشاطا في هذا السياق، في سياق جهاد الطغاة عمليا على الأرض ميدانيا، وفي سياق التنظير وفلسفة هذا الموضوع، تبرير هذا الموضوع طريقة أو بأخرى. طبعا قبل ذلك الموضوع مطروح، وسوف نشير إن شاء الله، هذا الموضوع مطروح منذ القرن الثاني الهجري، الثالث الهجري، والمفكرون السياسيون المسلمون اللي هن عادة كانوا متكلمين، أنا أعتبر فكر السياسي الإسلامي هو في علم الكلام، المفكرون السياسيون الإسلامي المسلمون اهتموا بهذا الموضوع، درسوا كما درسوا أيضا الفقهاء وغيرهم من العلماء. عندما نراجع التراث من القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا، وخاصة في أدبيات حياتنا المعاصرة، نجد تسميات كثيرة لهذا الجهاد، حتى لا نتصور أنه في أنواع متعددة، هو نفسه مثلا يعبرون عنه الخروج، أحيانا الخروج المسلح، أحيانا تجد تعبير جهاد الطغاة، أحيانا تجد تعبير الثورة، أحيانا تجد تعبير الثورة الإسلامية، يعني تعابير في الناس الذين نظروا لهذا الموضوع، الثورة المسلحة، النهوض، الملحمة، الفتنة، هذه التعابير كلها مستخدمة في هذا في أدبيات هذا البحث، قتال الظلمة، قتال الأمراء، القيام على الحاكم، جهاد السيف، الانقلاب، الحركة التحريرية لتصحيح الأوضاع، وبعضهم حتى استخدم الحرب الأهلية في إطلاق عنوان على ما سمي بجهاد الطغاة أو جهاد الحكام. الشيء الذي يجمع كل هذه التسميات، إن كنت أرى أن بعضها ليست دقيقة مثل عنوان الحرب الأهلية لأن عنوان أعم بكثير، يجمع هو قيام فريق من المسلمين الذين يعتقدون بعدم شرعية الحاكم أو بانحرافه، قيامهم بثورة غير سلمية، يعني ثورة تتضمن سفك الدماء، تتضمن تضحية بالدماء، سواء سفك الدماء من طرفك أو من طرف الطرف الآخر الذي تجاهده، ما في فرق. سميت مسلحة لأن عادة السلاح هو الذي يؤدي إلى شيء من هذا القبيل عادة. وهدفك من وراء هذه الثورة تصحيح الانحراف أحيانا، أو إسقاط النظام الحاكم واستبداله بغيره، إسقاط الحاكم واستبداله بغيره، أو إسقاط النظام ككل لإقامة نظام ثاني تعتبره أنت شرعيا، فيما النظام الأول كنظام لا يعد بالنسبة لك شرعيا لأنه غير إسلامي. هذا يجمع. ليش أنا أقول هذا؟ لأن من هو النظام الشرعي وما هو النظام الشرعي عندنا معركة كبيرة في الفقه السياسي الإسلامي، لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع. بعضهم جعل هذا النوع من الجهاد قسمه 3 أقسام، قال قتال ضد الحاكم المنحرف، قتال مغتصب السلطة، قتال لإقامة دولة إسلامية. وفي تقديري هذه محاولة تمييز لا بأس بها، جيدة في حد نفسها، لكن لا تغير من طبيعة هذا البحث شيئا، لا تهمني. لماذا؟ لأنها مرتبطة ببحث الفقه السياسي الإسلامي، ليست مرتبطة بفقه جهاد الطغاة في الحقيقة. مثلا ممكن فقيه يذهب، ليش مهم هذا التمييز جيد من زاوية الفقه السياسي الإسلامي؟ ممكن فقيه يذهب إلى وجوب قتال مغتصب السلطة، لكن لا يرى وجوب إقامة دولة إسلامية. يعني الذي يغتصب السلطة أنا كيف؟ مثلا في بعض النظريات الفقه السياسي الإسلامي الموجودة اليوم بين المسلمين إما عند السنة أو الشيعة، إذا شخص انتخبه الناس وأرادوه ولا يعمل على وفق الشريعة الإسلامية، ميز هؤلاء مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ميزوا ما بين إسلامية النظام وشرعية النظام، قالوا ممكن النظام يكون غير إسلامي لكنه شرعي، نحن نريد النظام الشرعي الإسلامي، لكن ممكن يكون نظام شرعي منتخب من قبل الناس، لأن الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعتقد بأن السلطة الشرعية هي السلطة التي تعبر عن ولاية الأمة على نفسها، هذه سلطة شرعية من وجهة نظري. فإذن هذه سلطة شرعية، لا يوجد اغتصاب للسلطة هنا، لكن لا توجد دولة إسلامية. فإذا قال الفقيه الجهاد جهاد الطغاة هو الجهاد في مقابل مغتصب السلطة في مثل هذه الحال عنده هنا، لا يجب عليه، لا يوجد شيء اسمه جهاد الطغاة لأن لا يوجد طاغي. بينما إذا قال الجهاد الطغاة هو الجهاد لإقامة دولة إسلامية، فإن في المورد هنا يكون جهاد الطغاة موجودا. إذا لاحظوا يوجد عندنا تداخل ما بين نظريات فقه السياسي الإسلامي وما بين موضوع جهاد الطغاة. هذا التداخل مهم جدا بالنسبة للفقيه، ويجب أن يكون الإنسان دقيقا في هذا الموضوع. لكن على أي حال هذا لا يهمنا، لأننا لا نريد أن نبحث في هذه الموضوعات، نبحث بعد الفراغ عن السلام عليكم ورحمة الله، بعد الفراغ عن وجوب، بعد الفراغ عن أي نظرية في الفقه السياسي الإسلامي، هل يجب علي أن أجاهد من هو على عكس هذه النظرية أو لا؟ سواء قلنا باغتصاب السلطة أو عدم اغتصاب السلطة، دولة إسلامية أو غير دولة إسلامية، على كل التفاصيل، انحراف الحاكم في شخصه أو انحرافه في سلوكه الحكومي، هذه كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن في الفقه السياسي الإسلامي. لكن قبل أن نبدأ بهذا الموضوع يجب أن أميز بين مجموعة مفاهيم حتى لا يختلط هذا البحث، لأن هذا البحث في كتابات بعضهم اختلطت أوراقه ببعضها. أول مفهوم يجب علي أن أميز بينه هو أنه لا علاقة لبحث جهاد الطغاة أو الثورات المسلحة، لا علاقة له بالنظرية الفقهية السياسية اللي بتحدد لي متى ينحرف الحاكم ومتى لا ينحرف، متى يكون حكومة شرعية ومتى تكون حكومة غير شرعية. هذا ليس بحثي هنا في تعيين من ما هي الحكومة الشرعية وما هي الحكومة غير الشرعية، ما هي إسلامية النظام وما هو النظام غير الإسلامي، هذا ليس بحثنا هنا، لا علاقة. من هو مغتصب السلطة الشرعية ومن هو ليس بمغتصب للسلطة الشرعية، هذا ليس بحثي، ما علاقة فيه، هذا بحث من شؤون الفقه السياسي الإسلامي على مستوى شرعية السلطة، على مستوى هيكلية السلطة. مثلا السؤال الذي يقول هل يجب إقامة دولة إسلامية في عصر الغيبة أو لا، هذا سؤال لا علاقة لي به. يعني ممكن أنا أقول بوجوب جهاد الطغاة لكن لا أقول بوجوب تأسيس دولة إسلامية، وممكن أكون من القائلين بوجوب تأسيس دولة إسلامية لكن لا أقول بوجوب جهاد الطغاة. مثلا أقول بوجوب تأسيس دولة إسلامية لكن لا على طريقة جهاد الطغاة وإنما سلميا، ممكن. يعني الاحتمالات الافتراضية في الفقه مفتوحة، ممكن أن أقول بتأسيس دولة إسلامية، وجوب تأسيس دولة إسلامية لكن من غير طريق الجهاد، من الطريق السلمي كما يدعو إليه أمثال مثلا الشيخ محمد مهدي شمس الدين، لا بأس. وممكن لا أقول بوجوب تأسيس دولة إسلامية لكن أقول الحاكم إذا انحرف يجب علي أن أجاهده حتى يصحح انحرافه دون أن أدعو إلى تأسيس دولة إسلامية، كما لو فرضنا كان ظالما للرعية، قاتلا سفاكا، فأنا يجب علي أن أجاهده لأجل أوقف ظلمه للرعية حتى لو كان هو لا يطبق الشريعة. إذن يجب علينا أن ننتبه أن نحن الآن أمام وفرة في الاحتمالات في الصور، حتى لا تتداخل الصور مع بعضها في موضوع البحث. نحن ما لنا علاقة بكل النظريات المرتبطة بالفقه السياسي الإسلامي، أنت أي نظرية تختار براحتك. السؤال إذا اعتبرت السلطة غير شرعية هل وأردت أن أناهضها، أردت أن أقف ضدها، هل يجب أو يشرع لي أن أستخدم القوة في مواجهة هذه السلطة التي أعتبرها غير شرعية أو منحرفة أو لا؟ هذا هو سؤالنا. أو لا يجب علي أن أواجهها لكن لا بالقوة، هذا هو سؤال ما يعرف ببحث جهاد الطغاة أو ما يعرف بمسألة الخروج على الحاكم غير الشرعي في هذا السياق. فليش أقول هذا الكلام؟ لأن كثيرين كما قلت خلطوا هذه الملفات ببعضها. تصور بعضهم أنه إذا قلنا وجوب إقامة الدولة الإسلامية فهذا معناه شرعية وجوب جهاد الطغاة، لا، ما في ضرورة أبدا. سنرى في طبيعة الأدلة كيف أن الفقهاء أنفسهم اختلفت النسب فيما بينهم. ممكن تكون الدولة الإسلامية واجبة لكن طريقة إقامتها ليست الجهاد المسلح، طريقة إقامتها الانتخابات، عليك أن تسعى أنت سلميا لتحاول أن تحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات في البرلمان مثلا في عصرنا، ثم بعد أن تربح البرلمان أنت تقوم بتغيير القوانين تسوي دولة إسلامية، أو تدعو إلى استفتاء عام تسوي دولة إسلامية. مو بالضرورة أن يكون الطريقة هي طريقة ماذا؟ طريقة الحرب، طريقة الجهاد، لا، ما في. والعكس صحيح كما قلت كما أن الروايات التي تنهى عن إقامة دولة في آخر الزمان لا تعني حرمة جهاد الطغاة، وهذه يجب أن ننتبه إليها، أو على الأقل نظريا لا تعني، افتراضيا لا تعني، ممكن أنت لا يجوز لك أن تقيم دولة في آخر الزمان، لكن إذا كان حاكم من الحكام يظلم الناس، يقتلهم، يشردهم، يفتك بأعراضهم، يجب عليك أن تواجهه بقوة السلاح كي توقفه عند حده، لا لكي تقيم دولة. فإذا المفاهيم هنا منفصلة تماما. إذا هذا أول تفكيك، لا يوجد اتحاد تام بين نظريات الفقه السياسي الإسلامي في الدولة وبين مسألة جهاد الطغاة أو جهاد الأنظمة الفاسدة، وإنما تتداخل، فيجب علينا أن نفصل بينهما وننتبه إلى هذا الفصل. هذا أولا. ثانيا، أيضا إذا قلت بأنه بعضهم هكذا خلط، أنا فقط أريد في هذه المقدمة أن نفصل، نصحح هذه الأخطاء الشائعة. هناك فرق بين مسألة معونة الظالم، حرمة التعاون مع الظالم، حرمة قبول هدايا الظالم، حرمة الصيرورة، أن تكون أنت من رجال الظلمة، حرمة أن تكون أنت من أعوان الظلم، كل هذا موجود، درسنا في المكاسب كلنا. هذا لا علاقة له ببحثنا. يعني بعض الناس قد يتصور أنه إذا أنا كنت أقول بحرمة التعاون مع الظالم فهذا معناه أنه يجب أن أجاهده جهاد الطغاة. لا، حرمة التعاون مع الظالم تصدق في حال مجاهدتي، وتصدق وأستطيع أن أطبقها بالإنعزال. ولذلك بعض الباحثين في تاريخ السياسي الإسلامي يميزون بين الشيعة الزيدية والإسماعيلية والشيعة الإمامية قبل الإمام الخميني، فيقولون أن الشيعة الزيدية والإسماعيلية هم معارضة في داخل الحياة الإسلامية، لأنهم يعارضون كان دائما ويواجهون السلطات القائمة ويحاربونها ويختالون ويسوون ثورة هنا ومعركة هنا. أن الشيعة الإمامية يقولون لا، لا ليسوا معارضة وإنما منعزلون، لا هم يعارضون ولا هم يوافقون، فيقول نحن لا شأن لنا بالحاجة. فإذا هم ليسوا من أعوان الظلمة، هم لا يأخذون هدايا الظالم، هم لا يأخذون جوائز الظالم، هم ليسوا من رجاله، هم لا يعينونه، لكن في الوقت عينه لا يجاهدونه. ولذلك بعضهم قال قبل الإمام الخميني، طبعا إلا فترات قليلة، الزيدية والإسماعيلية ثوريون ولكن الإمامية انعزاليون، انعزاليون لا بمعنى السلبي للكلمة، انعزاليون يعني بمعنى لا علاقة لنا، نحن الآن لا علاقة لنا لا معك ولا ضدك، نحن ما نتدخل في السياسة أبدا إلى أن يظهر الحجة سلام الله عليه، هكذا. وسوف نرى هذه الآراء تطرح. فإذا يجب أن نميز، ليس قول الفقهاء، ليس بحث معونة الظالم والعلاقة مع الظالم له علاقة بجهاد الطغاة، لا، قد أقول بحرمة التعاون مع الظالم لكن لا أقول بجهاد الطغاة، وقد أقول أحيانا بجواز التعاون مع الظالم وفي الوقت عينه مثلا في بعض الموارد أقول بجهاد الطغاة. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. فإذا يجب أن ننتبه إلى، يعني أن لا نخلط بين هذه الملفات ونميز بينها. أختم هذا التمهيد بمرة أخرى بإبداء أسفي ودهشتي أن هذا الموضوع، موضوع جهاد الطغاة، الثورة على الأنظمة الفاسدة، يعني بعد الدولة العثمانية من جهة، وبعد العصر القاجاري يعني بعد المشروطة والمستبدة شيعيا من جهة أخرى، تحرك هذا الموضوع، الثورة على النظام، تغيير الأنظمة إلى آخره، ولكن قليلا ما وجدنا دراسات فقهية جادة فيه، بحث فقهي استدلالي، وهذا غريب. يعني احنا تقريبا 100 سنة من زمن انتهاء الدولة العثمانية إلى اليوم، ومن زمن نهاية العصر القاجاري إلى اليوم 100 سنة، ومئة سنة وقليل، ولكن حجم الدراسات الفقهية الاستدلالية في موضوع هل يجوز لي إسقاط أنظمة فاسدة بواسطة غير سلمية قليل ما تجد أبحاث فيها. أبحاث استدلالية فقهية تكلم بالمعنى الحوزوي الخاص، نعم أبحاث ثقافية عامة، كلمات عامة كثير إلى ما شاء الله تجد، لكن أبحاث فقهية استدلالية قليل مع الأسف. وهذا شيء يلفت النظر، مع أن الحركة الإسلامية والحركات الإسلامية كانت بحاجة ضرورية للتنظير لهذا الموضوع، لأن هذا جزء من صلب أعمالها، جوهر أعمالها كان خلال 100 سنة الأخيرة، مع ذلك قليل ما وجدنا شيء في هذا الإطار، وهذا غريب حقا. وسأشير إلى بعض الأعمال المهمة في الفقه التي عالجت هذا الموضوع على المستوى الشيعي بالخصوص. هذه كانت مقدمة مثلا، لعله هكذا على يتحال، لكن على يتحال لابد أن يكون لهم تبريرهم، هناك تبرير شرعي أن هذه الطريقة أو تلك الطريقة صحيحة أو لا، وهذا التبرير ينشأ من مقاربة فقهية. فلنقل هذا الفقه لا يفعل شيئا، لكن فليقدم فقها آخر لا بأس، لكن المهم أن يقدم قراءة شرعية أخرى في هذا الموضوع. ما هي النظريات الإسلامية باختصار فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطة غير الشرعية، من حيث ثورة عليها ولو سفكت الدماء أو من حيث عدم الثورة عليها. أبو الحسن الأشعري المتوفى 324 للهجرة في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري يشرح لنا باختصار وجود أربع مذاهب أساسية عند المسلمين في تلك القرون الأولى 324، في القرون الأولى أربع مذاهب أساسية عند المسلمين في هذا الموضوع شديد الأهمية والحساسية. فيقول المذهب الأول وجوب إزالة الظالم ولو بالسيف، ما في مزح بالموضوع، أي شخص يكون على رأس السلطة، أي سلطة تكون سلطة ظالمة غير شرعية يجب إزالتها ولو بالسيف. ينسب ذلك إلى من؟ يقول هذا هو مذهب جمهور المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب الزيدية، هذا مذهب الخوارج، وهذا مذهب كثير من المرجئة. قل هذا التيار الإسلامي الأول، هو التيار الثوري 100%، يعني 100% ثوري، هذا التيار معتزلة زيدية خوارج وكثير من المرجئة. لاحظ ماذا يقول، يقول اختلف الناس في السيف، يعبرون عنه بالسيف كما قلت قبل قليل، على أربعة أقاويل، فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق. عبر عنهم بالبغي لأنه سيأتي معنا أن بعضهم استدل بأدلة البغي لمواجهة الظالم، لأنه يعتبر الظالم باغي، هذا رجوض من فقه البغي، سيأتي النقاش في هذا الموضوع. هذا القول الأول الذي يذكره. القول الثاني يقول الاتجاه الثاني اتجاه الروافض، ينسبه إلى الروافض الشيعة، يقول لا سيف لا ثورة أبدا، حتى لو قتل الحاكم ما قتل. لماذا؟ لأن هذا الأمر موكول إلى الإمام عند ظهوره، هو عندما يخرج هو يتولى هذه القضية. لاحظوا ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في نصه هكذا حسب ما يشرح لنا المشهد، يقول وقالت الروافض، هذه الفئة الثانية، وقالت الروافض بإبطال السيف ولو قتلت، حتى لو قتلوا سفك دمهم، حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك. هذا ما يشرحه أبو الحسن الأشعري. طبعا في موضع آخر من كتابه مقالات الإسلاميين لديه جملة أخرى يقول وأجمعت الروافض على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت حتى يظهر لها الإمام وحتى يأمرها بذلك. هذا المشهد الذي كان في ذلك الزمان بحسب نقل أبو الحسن الأشعري. الاتجاه الثالث، هذا اتجاه فئة من المعتزلة ناصروا شخصا سنشير إليه، لهم مسلك آخر وهو أبو بكر الأصم المعتزلي، عبد الرحمن بن كيسان، عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي، هذا توفي ما بين 200 أو 201 للهجرة، يعني في القرن الثاني الهجري عاش، متكلم معتزلي معروف، له عدة آراء في الفكر السياسي الإسلامي، له عدة آراء في الفكر السياسي الإسلامي. طبعا عنده وجهة نظر غريبة معروفة، تحدثت مرة عنها في كتبت حول هذه وجهة نظري هذه، هو يقول إذا الناس توقفوا عن الظلم لا حاجة للإمام، لأن كل علماء المسلمين أجمعوا على وجوب نصب الإمام، نصب الإمام بأعم أن الله ينصبه أو نحن ننصبه، ها؟ الشيعة قالوا الله ينصبه، غيرهم قالوا نحن ننصبه، لكن أصل نصب الإمام كل علماء المسلمين متفقون على وجوب نصب الإمام من الله أو منا إلا أبا بكر الأصم ومن شايعه، فقالوا بأنه لا حاجة. متى؟ قال إذا ما في ظلم بين الناس. هذا تقريبا يشبه ماذا؟ يشبه النظرية الماركسية الشيوعية التي تقول عندما تلغى الملكية الفكرية لا يعود هناك تظالم بين الناس، لا حاجة لدولة، لذلك لا يؤمنوا بدولة. أو مثل ما يعرف بالنظرية الفوضوية، ما يسمى بالنظرية اللاسلطوية في الغرب التي يؤمن بها أمثال نعوم تشومسكي المفكر الأمريكي المعاصر، ها؟ أو يقولون يدعون إلى ما يسمونه باللاسلطوية، يعني أن نؤسس مجتمع لا تكون فيه سلطة مركزية، بحيث تكون تركيبة المجتمع لا نحتاج فيها إلى سلطة مركزية. فكأن أبا بكر الأصم يشعر بأنه لا حاجة للإمام إذا كان الناس صالحين لا يتظالمون، الإمام حاجة عارضة ليست حاجة أصيلة، فإذا استطعنا أن نغير الوضع القائم لا حاجة للإمام. وهناك تحليلات في كلامي تعرضت لها في محل. ماذا قال أبو بكر الأصم هنا؟ أبو بكر الأصم ومن شايعه هنا في موضوع بحثنا هكذا قالوا، قالوا يجب الخروج بالسيف بشرط، بشرط أن الناس تجتمع على الإمام العادل. يعني ما معنى ذلك؟ يعني إذا فرضنا أنا عندي بلد مثلا، بلد الإسلامي فيه مثلا 500 مليون شخص، إذا كان 200 مليون يؤيدونني أنا الذي أريد أن أخرج بالسيف، ها، و300 مليون لا يؤيدونني، لا يجوز للخروج. أما إذا الأغلبية الساحقة تؤيدني لكن ذلك الظالم هو وجلاوزته فقط لا يؤيدونني، يجب الخروج. ففصل لماذا؟ لأن أبا بكر الأصم عنده فكرة تشبه فكرة ابن هشام الفوطي اللي هو أيضا معتزلي آخر، يقول في عصور الفتن لا ينبغي أن نتحدث عن الإمامة. ما معنى هذه الفكرة؟ فكرة مهمة جدا في الفكر، في الفكر السياسي الكلامي عند المعتزلة، عند فريق أقلية في المعتزلة. ما معنى ذلك؟ يقول لأن إذا كان عندنا فتنة، الناس منقسمون، هذا مع زيد، هذا زعيمه عمرو، هذا زعيمه بكر، هذا زعيمه خالد، إذا أنا الآن أتي بمشروع جديد بإمامة شخص جديد، ماذا أكون قد فعلت؟ عززت الفتنة، زدت فريق في الساحة وخبطنا في بعضنا. متى يمكننا أن نفكر في الحديث عن إمام إذا لم يكن العصر عصر فتنة؟ فكأن أبا بكر الأصم هنا منسجم مع فكرته السياسية هناك، يعني يريد أن يقول إذا الناس اجتمعت على شخص، نعم اخرجوا حينئذ. لماذا؟ لأن اجتماعهم سيكون ضمانا لتحقيق النصر وعدم تحقق فتنة. أما إذا انقسمت الناس لا يجوز الخروج على الحاكم بالقوة المسلحة، لأن هذا سوف يؤدي إلى فتنة وحروب داخلية، الحروب الداخلية مرفوضة. إذن لاحظوا كيف علاقة الأفكار ببعضها عند أبي بكر الأصم. إذن هذا هو الرأي الثالث. الاتجاه الرابع بحسب تصنيف أبي الحسن الأشعري هو اتجاه أصحاب الحديث، حنابلة وأصحاب الحديث. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا لا يجوز الخروج بالسيف مطلقا، ليس مثل الشيعة، الشيعة الروافض بحسب تسميته، هؤلاء قالوا لا يجوز الخروج بالسيف إلى أن يأتي الإمام. هؤلاء قالوا يجوز الخروج بالسيف وما في يأتي إمام مطلقا، مهما فعل الحاكم لا يجوز لك الخروج عليه إطلاقا ويجب التسليم له. لذلك الجملة المشهورة ولو جلد ظهرك ولو فعل ما فعل لا يجوز لك الخروج، والرواية المشهورة في صحيح البخاري التي إلى اليوم هي محل تنازع بين الحركات الإسلامية الإخوانية وما بين الحركات السلفية التقليدية التي تؤيد الأنظمة، معروفة قصتها وسيأتي إن شاء الله يعني التعرض لها أيضا. إذن هذا التقسيم الرباعي الذي يضعه لنا أبو الحسن الأشعري يبين وجود انقسام حاد جدا بين علماء الإسلام في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، زيدية أهل الحديث، شيعة أو بتسميته الروافض شيعة إمامية ومعتزلة، في انقسام كبير جدا. والغريب أن الأشعري ينسب في هذا النص إبطال السيف للشيعة إلى ظهور الإمام، وهذا يدل على الأقل على اشتهار هذه الفكرة في ذلك الزمان بين الشيعة. هذا زمن مبكر جدا وكانت يبدو متداولة، أنه إلى أن يعني ما معنى إلى أن يظهر الإمام؟ ما أبو الحسن الأشعري عاش في عصر الغيبة الصغرى، مش أنه عاش بعدين، هو في الغيبة الصغرى 324 توفي قبل الشيخ الكليني، يعني هذا معناه معاصر لعصر الغيبة الصغرى، ويقول بأن الشيعة بعد غيبة إمامهم هكذا نظريتهم. إذن هذه نظرية مبكرة جدا، أنه لا خروج على الحكام إلى أن يخرج الإمام هو يتولى أمر الخروج، هكذا توحي كلمات. إذا تركنا نص أبي الحسن الأشعري نأتي إلى نص آخر لابن حزم الأندلسي لنرى ماذا يعبر المذهب الظاهري، ماذا يقول الظاهرية، ماذا قالوا في ذلك المذهب الظاهري بحسب نص ابن حزم الأندلسي؟ يقول يجب الخروج، والأندلسي يعقد عدة أدلة على وجوب الخروج، ويدعي أن أي نص ديني يتحدث عن موادعة الحاكم ومراعاة الحاكم وطاعة الحاكم الفاسق فهو نص منسوخ. يقول هذا منسوخ، لا نأخذ به. ويقول رأينا هذا اللي هو وجوب الخروج من ينسبه إلى من؟ لاحظ إلى من ينسبه. يقول هذا الرأي نحن نتابع فيه من؟ نتابع علي بن أبي طالب ومن كان معه من الصحابة، ونتابع عائشة وطلحة، لأن كل هؤلاء خرجوا، يريد أن يقول هكذا، هكذا يريد أن يدعي، وعائشة وطلحة والزبير ومن معهم، هكذا يقول، ومعاوية ومن معه، والحسين بن علي ومن معه، وعبد الله بن الزبير ومن معه، يقول كل من قام في الحرة من الصحابة والتابعين نفس الرأي عندهم، لأن ما معقول يكون رأيهم حرمة الخروج ونحن مطلعون على سيرتهم، سيرتهم سيرة شخص يؤمن بالخروج. ما معقول هؤلاء لا يحرمون الخروج، يؤمنون بالخروج، وإلا إذا لا يحرمون الخروج كيف خرجوا؟ هذه هي الفكرة التي طبعا لاحظ وقارن ما بين ما يذكره ابن حزم الأندلسي وما يذكره النووي الشافعي الذي توفي بعده. الشافعي النووي في كتابه في شرحه على صحيح مسلم يقول بكلام بعيد عن كلام ابن حزم بين السماء والأرض، يقول الخروج على الحاكم الفاسق حرام بإجماع المسلمين. هذا ابن حزم الأندلسي يستدل بكل هؤلاء الصحابة والتابعين، ثم هذا يقول بإجماع المسلمين. حتى أن القاضي عياض اليحصبي ينسب فيما ينقله عنه النووي ينسب أيضا هذا الرأي إلى جماهير أهل السنة، هكذا تعبيره، جماهير أهل السنة رأيهم هكذا. فإذا لاحظوا النسب متضاربة، لكن يبدو أنه في انقسام، يبدو في انقسام حاد جدا في هذا الموضوع في بين المسلمين في القرون. ما معنى هذا الانقسام؟ معناه ماذا كان يرى المتكلم أو الفقيه أو المحدث المسلم، ما هو موقفه السياسي من الحركات الثورية التي كانت تحصل كل يوم في حياة المسلمين؟ كل يوم عندنا ثورة، كان فيها عندنا فئة جماعة تنفصل في مكان معين تسوي ثورة في مكان، كل يوم في تقريبا. إذا تقرأ الانتفاضات والثورات التي حصلت في القرون الثلاثة الأربعة الهجرية الأولى شيء عجيب، أنت أمام عشرات وأرقام خيالية في هذه البقعة وفي تلك البقعة. فالفقيه الآن أو المتكلم ما هو موقفه من هذه الأحداث؟ هل هو يؤيد هذه الحركات الثورية أو لا يؤيدها؟ إذا كان لا يؤيدها لماذا؟ على أي أساس؟ على أي معيار؟ هنا حصلت انقسامات على خلفية المشهد السياسي في حياة المسلمين في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، وهذه نقطة في غاية الأهمية. طبعا عندما نراجع مواقف أهل السنة نجد تمييز بين كفر الحاكم وفسق الحاكم. أحيانا قالوا إذا كفر كفرا صريحا يجاهد، طبعا هو ما في حاكم أحمق سيكفر كفرا صريحا، يعني هذا لا يليق بأن يكون حاكم، حتى حاكم ظالم لا يليق. فيعني هذه مثل الفبركة، يعني أشبه بالفبركة، يعني اختراعات، أو ربما إذا إلا إذا مساحة الكفر عندهم واسعة، هذا بحث آخر. يقول أما غيره الذي ليس عنده كفر صريح لا يجوز قتاله مثلا. تمييزات من هذا هذا سنيا. نجي للمشهد الشيعي. المشهد الشيعي لفترات طويلة حسب ما هو موجود في الأدبيات الشيعية الذي يبدو هو تبني نظرية عدم الخروج المسلح على الحاكم، ربما لقلة الإمكانات، ما عندهم كان إمكانات فلذلك أصلا ما فكروا بالموضوع، وربما لوجود عقيدة في ذلك كما رأينا نص أبي الحسن الأشعري ونصوص أخرى سوف تأتي معنا إن شاء الله. لكن منذ انطلاقة القرن العشرين، خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدأ المشهد يتغير مصاحبا لانطلاقة الحركة الثورية الإسلامية الشيعية في أكثر من بقعة من العالم الإسلامي وخصوصا في إيران والعراق. وهنا انقسموا إلى فريقين، فريق يوافق على الخروج ولو أدى إلى سفك الدماء، وفريق ما زال إلى اليوم يعارض الخروج ولو أدى إلى إذا أدى إلى سفك الدماء. ولعل أهم كتابين، يعني من أهم الكتب التي عالجت الموضوع فقهيا بالطريقة الكلاسيكية، كتابين أو ثلاثة ممكن نقول، الكتاب أو أربعة، يعني أنا فقط أذكر أمثلة. الكتاب الأول كتاب دراسات فقه في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية للشيخ حسين علي المنتظري، قد تعرض لهذا الموضوع وأسهب فيه. الكتاب الثاني كتابان للشيخ السيد كاظم الحائري. الكتاب الأول اسمه الكفاح المسلح في الإسلام، وهذا كتاب قديم كتبه في أوائل الثمانينات وبعد ذلك لم ينشروه، كأنما ربما في عنده بعض الأفكار فيه عدل عنها أو لا يريد، لا أدري، يعني لم يهتموا بنشر الكتاب. وكتاب الثاني الذي درس فيه هذه المسألة أيضا بالتخصص الفقهي هو كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة. أيضا كتاب ثالث أيضا عالج هذا الموضوع، كتاب الجهاد للشيخ محمد مهدي الآصفي، عالج هذا الموضوع. وكتاب آخر كتاب العنف المسلح في الإسلام للشيخ محمد مهدي شمس الدين، وهذا كتاب أيضا مهم. طبعا توجد مقالات متعددة، كتابات أخرى كثيرة، يعني ليست كثيرة، أتكلم عن الشيء الفقهي، الفقه التخصصي قليلة، ولكن هذه من أبرزها. وسترون أن هؤلاء أغلب الذين كتبوا بعدهم أغلب الأفكار موجودة في كتب هؤلاء تقريبا، يعني تقريبا، ليس كل شيء. طبعا طبعا المزاج الشيعي العام في فترة معينة تحول نحو القول بقبول الثورة على الأنظمة الجائرة، ولكن ما زالت القضية ليست أغلبية وأقلية، ما زال هناك انقسام كبير إزاء هذا الموضوع، خاصة بعد مطلع الألفية، يعني بعد 1990 وبداية 2000 أيضا. بدأنا نشهد تيار جديد في الساحة الشيعية يدعو إلى التعامل السلمي مع السلطات، التغيير السلمي، مثلا من أبرزهم الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي نظر لهذا الموضوع ودعا للمصالحة ما بين الحركات الإسلامية والأنظمة واستخدام سبل التغيير السلمي وما شابه ذلك. سوف نتعرض لكل هذه البحوث الاستدلالية في ما يأتي إن شاء الله تعالى. طريقتنا في هذا البحث سوف تكون على قسمين: النظرية التي تقول بشرعية الثورة المسلحة نبحثها، ما هي أدلتها، أو الثورة غير السلمية، والنظرية التي ترى حرمة الثورة على الأنظمة في على الأقل في عصر الغيبة بالمفهوم الشيعي. سنرى أدلة هؤلاء وسنتقصى قدر الإمكان أدلة هؤلاء، وأيضا سوف نستقصي قدر الإمكان أدلة هؤلاء، لا فرق أن يكونوا من علماء الشيعة أو من علماء السنة، من كل نحاول أن نستقصي الأدلة من جميع الأطراف والتيارات في هذا الصف. ما هي أبرز الأدلة على نظرية شرعية الثورة؟ بعدين نبحث في نظرية تحريم الثورة. يعني سبحان الله، هي ليست فقط شرعية بل وجوب. يعني نحن أمام أشبه بدوران الأمر بين المحظورين، بين فقهاء يميلون إلى الوجوب كما سوف ترون، وبين فقهاء يميلون إلى الحرمة. هذا يعني ما أبعد بين هذين القولين. نأتي إلى الأدلة. دليل الأول على الشرعية أو على الوجوب، يعني على الأقل الشرعية الآن، الاستناد إلى الآيات القرآنية الدالة على لزوم الكفر بالطاغوت. سند بعض الفقهاء إلى النصوص القرآنية والحديثية التي تدل على وجوب الكفر بالطاغوت. قال تبارك وتعالى في الآية 60 من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كيف تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة؟ تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة على الشكل الآتي: قالوا من هو الطاغوت؟ ما معنى كلمة طاغوت أصلا في اللغة العربية؟ قالوا الطاغوت إما هو المتعدي، من كلمة طغيان، إما هو المتعدي، طبعا هي مبالغة من طاغنا، إما هو المتعدي أو المتعدى به، لذلك يطلق على الأصنام أنها طاغوت. ها؟ لما تطلق عليه أنه تم التعدي على حدود الله بالأصنام فأطلق عليها الطاغوت. فإذا من هو الطاغوت؟ مبالغة من الطاغي، أي المتجاوز للحد، إما هو بنفسه أو من خلاله بسببه، هذا هو الطاغوت. طيب جميل، إذن هل يصدق الطاغوت على الحكام الظلمة وسلاطين الجور؟ طبعا يصدق، هذا طاغوت لأنه تعدوا حدود الله، لأنهم ظلموا، لأنهم جاروا، لأنهم تعدوا أحكام الله سبحانه وتعالى. إما هم تجاوزوا حدود الله، لكذا كانوا حكام طاغوت، أو بسببهم تم تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، مثل ما لو كان جلاوزتهم قد تجاوزوا حدود الله باسمهم، وصاروا هم عنوانا لهذا التعدي، ودون أن يقولوا شيئا، دون أن يرفضوا، دون أن يمنعوا جلاوزتهم عن أن يفعلوا ما يفعلوا، فإذا هم طواغيت. جميل. بل في بعض الروايات صريحا ورد عندنا إطلاق الطواغيت على الحكام الجور، هذا واضح في الرواية. إذن الطاغوت مفهوم يشمل الحكام الظلمة وسلاطين الجور، هذا المقدمة الأولى. نيجي للمقدمة الثانية: وقد أمروا يكفروا به. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت أن تخالفه، أن تجحده، أن تقارعه، أن تواجهه، أن تقف في وجهه، هذا معنى الكفر بالطاغوت. فإذا عندي مقدمتين: الحكام الظلمة طواغيت، هذه الصغرى الكبرى، وكل طاغوت تجب مقارعته ومواجهته ومخالفته والجحود به. النتيجة: يجب مقارعة الطواغيت. ما معنى يجب مقارعة الطواغيت؟ يعني الثورة عليهم ومواجهتهم ومحاربتهم ومحاولة التخلص منهم. هذا هو تمسكا بدلالة ماذا؟ بدلالة مادة الأمر: وقد أمروا أن يكفروا به، دلالة مادة الأمر على الوجوب. هذا الاستدلال في هذا الموضوع. هذا الاستدلال قابل للتعليق من عدة جهات. أولا، في ذاته قابل للمناقشة من ناحية أن الآيات دلت على لزوم الكفر بالطاغوت، صحيح، وجوب الكفر بالطاغوت، لكن ما معنى مفهوم الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت يعني مقابل من دعا إلى التحاكم إلى الطاغوت، فأنت تكفر به، يعني تتبرى منه، يعني في تولي الطاغوت في الكفر به. الكفر به أن تجحده، ترفضه، تتبرى منه. ما معنى التبري؟ المفاصلة. تبري يعني القطع الارتباط، بري المرض يعني انقطعه، بري هناك براءة في العلاقة بيني وبينك، يعني لا علاقة بيني وبينك، هذا معنى التبري. اللغة العربية هكذا. فعندما تقول الكفر بالطاغوت يعني جحود الطاغوت، ما معنى تجحده؟ يعني تنكره، ترفضه، تتبرى منه، هذا المقدار المستدل به أكثر شيء. أما أن الآية تدل على وجوب جهاده وله فسفك الدماء ما تدل على ذلك. أنا مأمور أن أكفر به، يعني مأمور أن لا، مقابل الإيمان به، مقابل توليه، مقابل الانتماء إليه، فأنا مطالب أن أكفر به. نعم أكفر به. من قال أن كلمة الكفر تشمل الجهاد وإطلاق الرصاص عليه ومحاربته وسفك الدماء وما شابه ذلك؟ لا دلالة في الآية. كلمة الكفر تعني التبري، تتضمن الجحود، تتضمن الستر، تتضمن القطيعة، تتضمن عدم الانتماء إليه، كل هذا تتضمنه. أما تتضمن أنني إذا أردت أن أواجه، تتضمن مواجهته، لكن تتضمن مواجهته بالسلاح ما فيش. ليس في الآية، ليس هناك ظهور في الآية في مفهوم المواجهة معه بما يشمل المواجهة المسلحة. فيصعب التمسك بدلالة هذه الآية في 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 مقامنا في هذا المجال. يعني بمعنى ليس في الآية طاقة الإطلاق التي تشمل حالة الخروج المسلح على هذا الطاغوت. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بدلالة الآية على ما ادعي. طيب أنا عندي آية تقول يجب الخروج على الحاكم والكفر به، وفي المقابل أيضا عندي أدلة ستأتي تمنع الخروج المسلح بناء على ثبوتها، بناء على ثبوتها. الآن أسأل ما هي النسبة؟ هذا دائما خلي في بالنا، سنرى النسبة بين كل دليل هنا وكل دليل هناك. إذا تم هذا الدليل هنا، ما هي نسبته لما تم من الأدلة هناك؟ النسبة عموم خصوص من وجه. شو يعني العموم خصوص من وجه؟ يعني هذه تقول حارب الطاغوت مسلما كان أو غير مسلم في عصر الغيبة أو ليس في عصر الغيبة، تلك تقول لا يجوز لك محاربة الطاغوت المسلم في عصر الغيبة بقوة السلاح، لا يجوز لك مواجهته بقوة السلاح. إذن نسبة ما هي؟ نسبة العموم والخصوص. المفترض تلك تكون مقيدة لهذه، المفترض تلك تكون مقيدة لهذه، لأن هذه تقول يجب محاربة جميع الطواغيت المسلمين والكافرين في عصر الغيبة وفي عصر الحضور. أما المجموعة الثانية الآتية بناء على صحتها تقول لا يجوز محاربة الطواغيت بالمواجهة المسلحة في خصوص الطاغوت المسلم في عصر الغيبة بالخصوص. إذا أي واحدة هي المطلقة وأي المقيدة؟ تلك هي المقيدة، تلك تقيد هذه. إذن أولا لا دلالة، لا وضوح في حيثية إطلاقية في الآية تشمل ما نحن فيه. سلمنا نسبتها إلى ما سوف يأتي بناء على صحتها، بناء على صحته هي نسبة العام للخاص، نسبة العموم خصوص. فالمفترض أن ذاك يقيد، وليس هذا يعمل به حينئذ في مثل هذا، طبعا على تقدير تمامية تلك الأدلة. هذا ثانيا. ثالثا، هذه الآية القرآنية تقول يجب عليك الكفر بالطاغوت، لا تحدد لي ما هو المعيار الذي يصير به الطاغوت طاغوتا. هل المعيار الذي يصير به الطاغوت طاغوتا أنه فاسق شخصا، أنه يظلم الرعية، أنه لا يطبق الشريعة؟ ما في وضوح. المستدل يبدو عليه يتمسك بالإطلاق، لأن جعل معنى الطاغوت هو كل تعد على حدود الله، يعني معناه أن أي تعد على، حتى لو كان فاسق هو في نفسه هذا صار طاغوت، فيجب الخروج عليه خروجا مسلحا. يعني إذا أنت عندك حاكم شرعي من جميع الجهات، غاية الأمر أنه فسق، فسق يجب الخروج عليه، هكذا بناء عليه، بناء على هذا الادعاء. مع أن هذه الآية القرآنية ليست بصدد بيان تفاصيل عنوان الطاغوت، الطاغوت هو المتعدي عن حدود الله، أما كيف لي أن أدخل في هذه الآية لأحدد من هو المتعدي لكي أقول هذا يجوز الخروج عليه أو ذاك يجوز الخروج عليه؟ ليس في الآية توضيح في هذا الإطار، ليست في مقام بيان ما هو الطاغوت حتى نرى حدوده. إذن هذه ليست ثلاثة إشكالات، ثلاثة زوايا للبحث. الزاوية الأولى ليس في الآية دلالة على الموضوع، الزاوية الثانية لو سلمنا فيها دلالة فنسبته إلى ما سيأتي على تقدير صحته نسبة العام إلى الخاص، الزاوية الثالثة الآية ليست بصدد بيان ما هي الخصوصيات التي تعطيني عنوان الطاغوت على هذا الحاكم أو على ذاك الحاكم، لأن ليست في مقام البيان من تمام الجهة. وإلا يلزم كل واحد ليس بعادل، ليس بعادل حتى في شخصه طاغوت يطلق عليه ويجب محاربته بالسيف حتى لو كان ليس عادلا في شخصه، ويجري الشريعة الإسلامية لكن ليس عادلا في شخصه، وهذا من الصعب استنتاجه من الآيات القرآنية الكريمة. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول الذي استدل به القائلون على شرعية الثورات ضد الأنظمة الحاكمة الاستناد إلى ما دل في النصوص القرآنية والحديثية على عدم على وجوب الكفر بالطاغوت، بدعوى أن الآية تشمل ما نحن فيه وأن الكفر معناه أو يشمل الثورة المسلحة. إلا أنه كما ترون من الصعب استنطاق مفاهيم تفصيلية فقهية من مثل هذه الآيات الكلية العامة. هذا دليل أول الذي ذكره بعضهم في المقام. الدليل الثاني وهو دليل حرمة الركون إلى الظالمين. قال تبارك وتعالى في سورة هود الآية 113 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما معنى الركون؟ المنهي عنه بلا هنا المفيد للتحريم، ليس فقط لا تفيد التحريم، بل كلمة تمسكم النار أيضا تفيد تعطينا التحريم. يعني الركون إلى الذين ظلموا يوجب مس النار، هذا معناه التحريم. ما معنى الركون؟ يعني الميل، المصاحبة، أنقطع إليهم، أداهنهم، هذا كله. إذا أنت لم تقارعهم، لا تواجههم، فأنت معهم، فأنت تميل إليهم، فأنت تصاحبهم، فأنت تداهنهم. كل شخص ليس بثوري يقوم ويواجه هذه السلطة، فإذن هو يداهن السلطة. هكذا بحسب التعريف. إذ لا يمكن أن يجتمع شخص غير ثوري ولا يداهن السلطة. كيف هذا؟ أنت مجرد سكوتك وخضوعك هذا أنت تداهن هذه السلطة، وأنت ترضى بهذه، هذا معناته أنت تركن إلى هؤلاء وتعيش بسلام معهم، هذا معناته أنت تداهنهم، أنت لا تقف في وجههم. فإذا في الآية دلالة التزامية كما قال المستدلون على وجوب الخروج بما فيه الخروج المسلح، إذا لا يمكن غيره. إذا الاستدلال الثاني ما دل على حرمة الركون إلى الظالمين بدعوى أن أي شخص لا يواجه الظالمين مواجهة مسلحة فإذا هو يركن إلى الظالمين، والركون إلى الظالمين حرام، إذا لابد من المواجهة العسكرية المسلحة أو أي مواجهة ولو أدت إلى سفك الدماء. هذا الاستدلال الثاني. الوقت ما أدري خلص معنا بعد أذان، يمكن يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.